بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام القيم رحمه الله تعالى: فصل. وأعظم الخلق غرورا من اغتر بالدنيا وعاجلها فآثرها على الآخرة ورضي بها من الآخرة. أنا أريد أن يبين رحمه الله أن هناك أشياء يغتر بها الإنسان فيستمر في المعاصي والحرام والعياذ بالله، ومن ذلك اغتراره بالدنيا وعاجلها فيؤثرها على الآخرة، كما قال الله عز وجل: كلا بل تؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة. وقال: ورضي بها من الآخرة، حتى يقول بعض هؤلاء الذين اغتروا بهذه الحياة، فيقول بعض هؤلاء: الدنيا نقد والآخرة نسيئة، والنقد أحسن من النسيئة. أنا هذه نراها وعندنا واقع، أما الآخرة فشيء مؤخر، هكذا يقولون. ويقول بعضهم: ضرة منقودة ولا ضرة موعودة. أنا هذا مثال يذكره بعضهم. عندنا يقولون: طير في اليد أفضل من عشرة في الشجرة، أو يقولون: درهم في اليد خير من ألف موعودة أو ستاتي. قال: ويقول آخر منهم: لذات الدنيا متيقنة ولذات الآخرة مشكوك فيها، ولا أدع اليقين بالشك. وهذا غالبا من تفقه في دين الله ثم أخذته الدنيا، فيأتي الشيطان إليهم بمثل هذه الكلمات يظنونها حجج، وهي أشياء لا قيمة لها. قال: وهذا من أعظم تلبيس الشيطان وتسويله، والبهائم العجم أعقل من هؤلاء، فإن البهيمة إذا خافت مضرة شيء لم تقدم عليه ولو ضربت، أو لم تقدم عليه ولو ضربت، وهؤلاء يقدم أحدهم على عطبه وهو بين مصدق ومكذب. أن الحيوان يقول إذا خاف من ضر يتحقق أنه سيضره لا يقدم عليه ولو ضرب. حتى الحمار، الحمار الذي يوصف بأنه أبلد الحيوانات، إذا رأى شيء يضره إذا قدم فإنه لا يقدم ولو ضرب. قال: فهذا الضرب إن آمن أحدهم بالله ورسوله ولقائه والجزاء فهو من أعظم الناس حسرة، لأنه أقدم على علم، وإن لم يؤمن بالله ورسوله فأبعد له. أنا إذا كان هو يعلم أنه إذا قدم الآخرة سيضره ذلك وسيكون من أهل النار، ثم بعد ذلك يفعل هذا، فهذا ليس بعاقل. لكن من آمن بالله ورسوله ولقائه وجزائه ثم جاء يوم القيامة ولم يعمل الصالحات فهو أعظم الناس حسرة، لأنه يعلم أنه سيقدم على ذلك اليوم، وترك الأمر وترك الطاعات، فهو يتحسر أعظم الحسرة، كما قال ربنا جل وعلا: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. قال: وقول هذا القائل: النقد خير من النسيئة، جوابه: إذا تساوى النقد والنسيئة فالنقد خير، وإن تفاوت وكانت النسيئة أكثر وأفضل فهي خير. أنا إذا كان النقد شيء قليل والنسيئة أكثر، لا شك أن الإنسان يختار الأكثر. الآن تجد أصحاب الربا يتسابقون على أن يعطوا 100,000 ويقبضون 150 أو 120، معنى يتسابقون في مثل هذه الأشياء، ذاك يفعل له بنكا وهذا يفعل له جمعية وهذا يفعل كذا لأجل أن يتحصل على الزيادة ولو كانت نسيئة، لكنها لما كانت أفضل كانت عنده خير من النقد، فيعطي نقدا ويأخذ ويجعله نسيئة ثم يأخذه بعد فترة. قال: فكيف والدنيا كلها من أولها إلى آخرها كنفس واحدة من أنفاس الآخرة، نفس واحد من أنفاس الآخرة، فهي شيء لا يذكر في الآخرة، كما قال كما في مسند الإمام أحمد والترمذي من حديث المستورد بن شداد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، أن يدخل أصبعه في البحر، تدخل أصبعه في البحر وأخرجه ماذا يرجع؟ شيء يسير جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وهذا الحديث صحيح، قد أخرجه الإمام مسلم، وهنا لم يشر المؤلف إلى الإمام مسلم رحمه الله، أخرجه الإمام مسلم من طريق الحافظ الكبير إسماعيل بن أبي خالد الكوفي عن قيس بن أبي حازم عن المستورد بن شداد. قال: فإثار هذا النقد على هذه النسيئة من أعظم العين أو من أعظم الغبن وأقبح الجهل، أنا يقدم الشيء اليسير على النقد على الشيء الكثير الذي يكون نسيئة. قال: وإذا كان هذا نسبة الدنيا بمجموعها إلى الآخرة فما مقدار عمر الإنسان بالنسبة إلى الآخرة؟ فأيما أولى؟ معنى هذا الدنيا، فعمر الإنسان شيء يسير جدا. قال: فأيما أولى بالعقل، إيثار العاجل في هذه المدة اليسيرة وحرمان الخير الدائم في الآخرة، أم ترك شيء صغير حقير منقطع عن قرب ليأخذ ما لا قيمة له ولا خطر له ولا نهاية لعدده ولا غاية لأمده؟ أنا لا شك أن القول الآخر هو الصواب، أنه يترك مثل هذا الشيء الصغير الحقير المنقطع ويلتفت إلى ما هو دائم وإلى ما هو لا ينقطع. قال: فأما قول الآخر لا أترك متيقنا لمشكوك فيه، فيقال له: إما أن تكون على شك من وعد الله ووعيده وصدق رسله، أو تكون على يقين من ذلك، فإن كنت على يقين من ذلك فما تركت إلا ذرة عاجلة منقطعة فانيا عن قرب. إذا كنت أنت على يقين أن هذا الوعد لا بد فيه وأنه ستكون آخرة، فأنت الآن أخذت أو تركت إلا ذرة عاجلة منقطعة فانيا عن قرب لأمر متيقن لا شك فيه ولا انقطاع له. وإن كنت على شك فراجع آيات الرب تعالى الدالة على وجوده وقدرته ومشيئته ووحدانيته وصدق رسله فيما أخبروه به عن الله. وربنا جل وعلا قد نوع أدلته على البعث والنشور. قال: وتجرد وقم لله ناظرا أو مناظرا حتى يتبين لك أن ما جاءت به الرسل عن الله فهو الحق الذي لا شك فيه، وأن خالق هذا العالم ورب السماوات والأرض يتعالى ويتقدس ويتنزه عن خلاف ما أخبرت به رسله عنه، ومن نسبه إلى غير ذلك فقد شتمه وكذبه. أنا الذي ينكر الوعد والوعيد وينكر الآخرة فهو يكذب الله، وأنكر ربوبيته وملكه لأنه قال: مالك يوم الدين، إذ من المحال الممتنع عند كل ذي فطرة سليمة أن يكون الملك الحق عاجزا أو جاهلا، لا يعلم شيئا ولا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يثيب ولا يعاقب، ولا يعز من يشاء ولا يذل من يشاء، ولا يرسل رسله إلى أطراف مملكته ونواحيها، ولا يعني بأحوال رعيته، بل يتركهم سدى ويخليهم هملا، وهذا يقدح في ملك آحاد ملوك البشر ولا يليق به، فكيف يجوز نسبة الملك الحق المبين إليه؟ وإذا تأمل الإنسان حاله من مبدأ كونه نطفة إلى كماله واستوائه، تبين له أنه من عنى به هذه العناية ونقله في هذه الأحوال وصرفه في هذه الأطوار لا يليق به أن يهمله ويتركه سدى. ولهذا يستدل الله عز وجل بتطور خلق ابن آدم للبعث والنشور، وأنه لا يترك عبده سدى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أي لا يؤمر ولا ينهى، بل أمره ونهاه وجعل له جزاء وعاقبة. قال: لا يأمره ولا ينهاه ولا يعرف حقوقه عليه ولا يثيبه ولا يعاقبه. ولو تأمل العبد حق التأمل لكان كل ما يبصره وما لا يبصره دليلا له على التوحيد والنبوة والمعاد، وأن القرآن كلامه. قد ذكرنا وجه الاستدلال بذلك في كتاب أيمان القرآن. أيمان القرآن له مؤلف سماه أيمان القرآن، أو معنى مشهور بأقسام القرآن، معنى الآيات التي أقسم الله عز وجل فيها، عند قوله تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. معنى أشياء تبصرونها وأشياء غائبة عنكم. قال: وذكرنا طرفا من ذلك عند قوله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وأن الإنسان دليل على وجود خالقه وتوحيده وصدق رسله وإثبات صفات كماله. قال: فقد بان أن المضيع مغرور على التقديرين، تقدير تصديقه ويقينه وتقدير تكذيبه وشكه. قال: فإن قلت كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة والنار ويتخلف العمل؟ أنا كيف يكون الإنسان عنده يقين بالجنة والنار لكن تجده يضيع أمر الله ولا يلتزم بأمر ولا ينتهي عن نهي؟ قال: وهل في الطباع البشرية أن يعلم العبد أنه مطلوب غدا إلى بين يدي بعض الملوك ليعاقبه أشد عقوبة، أو يكرمه أتم كرامة ويبيت ساهيا غافلا لا يتذكر موقفه بين يدي الملك ولا يستعد له ولا يأخذ له أهبته؟ قيل: هذا لعمر الله سؤال صحيح. أنا كيف الإنسان لو قيل له أنك ستقابل قاضا فقط لأجل أن يعاقبك لأنك فعلت كذا، فتجد أنه لا يأتيه النوم، يفكر كيف يحتج عند هذا القاضي، كيف يقول لهذا القاضي، فكيف بالله عز وجل العظيم سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى جل وعلا؟ فالعبد يقف بين يدي الله جل وعلا، فلا بد أن يهيئ جوابا لسؤال الله عز وجل له. قال: لهذا لعمر الله سؤال صحيح وارد على أكثر الخلق، فاجتماع هذين الأمرين من أعجب الأشياء، وهذا التخلف له عدة أسباب. أن هذا التخلف عن العمل والطاعة له عدة أسباب. قال: أحدها ضعف العلم ونقصان اليقين، ومن ظن أن العلم لا يتفاوت فقوله من أفسد الأقوال وأبطلها. أن ضعف العلم هذا يضيع العمل ويجعل الإنسان غافلا، وكلما تعلم الإنسان كلما ازداد لله خشية. قال: وقد سأل إبراهيم الخليل ربه أن يريه إحياء الموتى عيانا بعد علمه بقدرة الرب على ذلك ليزداد طمأنينة ويصير المعلوم غيبا شهادة. أنا كما قال جل وعلا على لسان إبراهيم: ليطمئن ولكن ليطمئن قلبي. فهو يعلم علم اليقين بقدرة الله جل وعلا، لكن يريد أن يكون ذلك معلوما إليه غيبا شهادة. قال: وقد روى أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال ليس المخبر كالمعاين، وجاء في لفظ ليس الخبر كالمعاين، خرجه كذلك الإمام الترمذي رحمه الله، وذكر فيه قصة موسى، خرجه الإمام الترمذي من حديث هشيم عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وهذا إسناده البخاري ومسلم. وهشيم وإن كان مدلس فهنا روايته عن أبي بشر غالبا صحيحة، وقد أيضا تابعه أبو عوانة عند البزار وغيره، فقد رواه عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وقد ذكر هذا الحديث شيخنا مقبل في صحيح المسند، فالحديث صحيح صحيح. قال رحمه الله: فإذا اجتمع إلى ضعف العلم عدم استحضاره أو غيبته عن القلب في كثير من أوقاته أو أكثرها اشتغاله بما يضاده، وانضم إلى ذلك تقاضي الطبع وغلبات الهوى واستيلاء الشهوة وتسويل النفس وغرور الشيطان واستبطاء الوعد وطول الأمل ورقدة الغفلة وحب العاجلة ورخص التأويل، هذه كلها أمور معارض تعرض للإنسان وتجعله غافلا عن وعد الله ووعيده. قال: وإلف العائد، فهناك لا يمسكه الإيمان إلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وجاء وبهذا السبب يتفاوت الناس في الإيمان والأعمال حتى ينتهي إلى أدنى مثقال ذرة في القلب. قال رحمه الله في آخر بحثه: قال: وجماع هذه الأسباب يرجع إلى ضعف البصيرة والصبر. ضعف البصيرة أي العلم الذي ضعف، وكذلك الصبر، ليس عنده صبر، لا يصبر على شهوته، ولا يصبر أيضا كذلك على تسويل نفسه، ولا يصبر على أيضا استبطاء الوعد، بل يعجل فيما لا يرضي الله جل وعلا. قال: ولهذا مدح الله سبحانه أهل الصبر واليقين وجعلهم أئمة الدين، فقال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإمامة الدين تنال بالصبر واليقين، فهذا الفصل الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله، فنكتفي بذلك، والله تعالى أعلم.